الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات المالية والمصرفية. الإعداد الدكتور عبد الوهاب المعمري، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى اللقاء الثاني لمقرر التشريعات المالية والمصرفية، وهو بعنوان التنظيم القانوني لأعمال البنوك الجزء الأول. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما علاقة البنك المركزي بالمؤسسات المالية المختلفة؟ عزيزي الطالب، سوف نناقش في هذه المحاضرة الموضوعات التالية: الجوانب القانونية لأعمال البنك المركزي، أهداف واختصاصات البنك المركزي، إدارة البنك المركزي، علاقة البنك المركزي بالحكومة والمؤسسات المالية، وضع اليد وإعادة التنظيم والتصفية، الجوانب القانونية للبنوك التجارية، الترخيص بمزاولة العمل المصرفي، إدارة البنوك التجارية. سنتناول هذه الموضوعات واحدا تلو الآخر وعلى النحو التالي: الجوانب القانونية لأعمال البنك المركزي. البنك المركزي هو بنك البنوك، وهو المخول بالإشراف والرقابة عليها، ويتمتع باستقلالية كاملة، حيث ينص القانون على أنه للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله خاتم خاص به، ويقوم بأداء مهامه وفقا لأحكام هذا القانون، مستقلا تماما عن أي سلطة أخرى في تحقيق أهدافه وأداء مهامه، ولن يتلقى التعليمات من أي شخص أو جهة إلا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب احترام استقلاليته، ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أو العمل على التأثير على قراراته. مادة 3 من قانون البنك المركزي اليمني. أهداف واختصاصات البنك المركزي. ينص قانون البنك المركزي أن 1. الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار، وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق. 2. وبدون الإخلال بالهدف الرئيسي الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، يمارس البنك عملياته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية: ألف، رسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية التي تنسجم مع هدفه الرئيس في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار. ب، تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة، ثم يقوم برسم وتبني تنفيذ سعر الصرف الأجنبي. جيم، الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية والرقابة على أعمالها، دال حيازة وإدارة احتياطياته الخارجية الرسمية، ها تشجيع وتبسيط إجراءات أنظمة المدفوعات، واو العمل كبنك ومستشار ووكيل مالي للحكومة. ثلاثة، يتبع البنك الأساليب الإدارية والمحاسبية التي يجري العمل بها في البنوك ولا يتقيد بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في أجهزة الدولة أو مؤسسات القطاع العام أو المختلط، مادة 5 من قانون البنك المركزي اليمني. إصدار النقد: نص القانون على أنه للبنك وحده الحق في إصدار العملة النقدية في الجمهورية اليمنية، كما يكون له وحده حق سك العملة المعدنية، وتكون الأوراق النقدية والعملة المعدنية التي يصدرها البنك هي العملة القانونية في الجمهورية اليمنية. إدارة البنك المركزي: يكون للبنك مجلس إدارة، وإدارة تتكون من محافظ ونائب محافظ وموظفين. واحد، يتكون المجلس من 5 أعضاء على النحو الآتي: ألف محافظ ويكون رئيس للمجلس، ب نائب محافظ ويكون نائب لرئيس المجلس، جيم ممثل عن وزارة المالية، دال عضوان آخران. صلاحيات مجلس الإدارة: نص القانون على صلاحيات مجلس الإدارة من خلال التوجيه والإشراف الكامل على سياسة وإدارات عملية البنك. نص القانون على صلاحية مجلس الإدارة من خلال التوجيه والإشراف الكامل على سياسة وإدارة عمليات البنك والتقييم الدوري للوضع الاقتصادي والنقدي في الجمهورية اليمنية. ومن صلاحيات مجلس إدارة البنك تحديد السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية بما في ذلك عمليات السوق المفتوح من قبل البنك، وأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك، وأسعار الخصم والقروض المقدمة منه، وكذلك تحديد الاحتياطات ومستوياتها التي يتوجب على البنك الاحتفاظ بها لديه. وفي مجال الرقابة والإشراف على البنوك، حدد القانون صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد سياسات وإجراءات أسعار صرف العملة مقابل العملات الأخرى، وإقرار التوجيهات والتعليمات الصادرة من البنك. وفي مجال الإدارة الداخلية للبنك، يكون من صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي إقرار اللوائح الداخلية للبنك، وإقرار الهيكل التنظيمي وهيكل المرتبات لموظفي البنك، وتحديد شروط خدمة العاملين، كما يمارس بشكل عام في شأن موظفي البنك الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الجهاز الإداري للدولة، وكذلك إقرار أسماء كبار الموظفين وإنشاء الفروع والمكاتب والوكالات التابعة للبنك، والموافقة على الميزانية التقديرية والتقرير السنوي. علاقته مع الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى: المؤسسة العامة هي تلك المملوكة للقطاع العام، وقد حدد القانون علاقة البنك المركزي مع الحكومة والمؤسسات العامة التابعة لها، حيث نص القانون على أن: واحد، البنك هو بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي. اثنان، يجوز للبنك أن يكون بنكا ووكيلا لأية مؤسسة عامة بموجب الترتيبات التي يتفق بشأنها مع المؤسسة. وينص القانون على أن: واحد، يحق للبنك بصفة البنك والوكيل المالي للحكومة وأية مؤسسة عامة أن: ألف، يكون محل الإيداع للحكومة أو المؤسسة العامة، وأن يقبل الودائع ويقوم بعمليات الدفع نيابة عن الحكومة أو المؤسسة العامة. ب، يعين بعد التشاور مع الحكومة أو المؤسسة العامة بنكا آخر لينوب عنه في الأعمال المذكورة أعلاه في الأماكن التي لا يوجد بها مكتب أو فرع للبنك، أو في الأماكن التي يرى البنك أن مثل تلك الترتيبات تكون أكثر ملائمة. جيم، يفتح ويدير حسابات رسمية وخاصة وفقا للترتيبات التي يتفق عليها بين البنك وبين الحكومة أو المؤسسة العامة. دال، يقوم نيابة عن الحكومة بمباشرة المسؤوليات المتعلقة بالدين العام بما في ذلك إصدار السندات ودفع الفوائد المستحقة عنها واسترداد قيمة سندات القروض والسندات المالية الحكومية الأخرى. ها يشتري أو يبيع أو يحول أو يقبل للحفظ أي شيكات أو كمبيالات أو غيرها من السندات، واو يتحصل أي عائدات سواء كانت في شكل أصول أو فائدة عليها ناتجة عن بيع أي سندات مالية أو غيرها من ممتلكات الحكومة أو المؤسسات العامة التي تستحق لها. زاي يشتري أو يبيع أو يحول أو يقبل إيداع الذهب أو العملات الأجنبية. ح يتحصل عائدات النفط وأي ثروات طبيعية أخرى. ط يقوم البنك المركزي وبتكليف من الحكومة بالتنظيم والإشراف على عمليات الاكتتاب في أسهم الاستثمار الحكومي وإدارتها وتوزيع الأرباح للجمهور في نهاية العام. 2 للبنك بالشروط والأوضاع التي يتفق بشأنها مع وزير المالية أن يتقاضى رسوما عن خدماته كبنك للحكومة أو وكيل مالي لها. 3 للبنك بالشروط والأوضاع التي يتفق بشأنها مع وزير المالية أن يدفع فوائد على الأرصدة الدائنة في حسابات الحكومة وأن يدفع فائدة على الأرصدة الدائنة لودائع المؤسسات العامة، وتحدد نسبة الفائدة من وقت إلى آخر بقرار من المجلس. 4 للبنك كلما رأى ذلك ضروريا لتحقيق الاستقرار النقدي أن يعمل كبنك للمؤسسات العامة للمدة التي يراها، ويأمر بأن تحتفظ بحساباتها لديه ويقوم بقبول ودائعها ويقدم لها التسهيلات المصرفية لأغراض عملياتها، شريطة ألا تؤول تلك التسهيلات إلى الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى البنك أن ينهي قيامه بالعمل كبنك لهذه المؤسسات خلال المدة التي حددها ما لم يقرر تمديدها. كما ينص القانون على أنه 1 لا يمنح البنك أي قروض أو تسهيلات مالية للحكومة أو أي من أجهزتها. 2 يجوز في الظروف الاستثنائية أن يمنح البنك تمويلا مؤقتا للحكومة في شكل قروض طارئة، شريطة أن تكون هذه القروض متسقة مع أهداف السياسة النقدية للبنك، وألا تؤدي هذه القروض إلى زيادة في المبلغ الأصلي الإجمالي المسحوب والقائم لكل القروض المقدمة للحكومة عن 25% كحد أقصى من المتوسط السنوي للإيرادات العادية للموازنة للثلاث السنوات السابقة مباشرة والتي تتوفر حساباتها عنها، وعلى ألا تزيد فترة استحقاق هذه القروض عن 6 أشهر. وتستثنى مديونية الحكومة القائمة عند صدور هذا القانون عن هذا الحد، وتتم معالجة هذه المديونية بالاتفاق بين البنك ووزارة المالية. علاقة البنك المركزي مع البنوك والمؤسسات المالية. ينص القانون على أنه 1 لا يجوز لأي شخص مزاولة الأعمال المصرفية بما في ذلك أعمال الصرافة إلا بتصريح من البنك. 2 يقوم البنك بعمل بنك البنوك، ويجوز للبنك أن يفتح حسابات للبنوك وأن يقبل الودائع منها وأن يتحصل النقود وغيرها من الاستحقاقات النقدية لها وعليها. 3 يقوم البنك المركزي بممارسة صلاحياته إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين. 4 مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام هذا القانون، يجوز للبنك توفير خدمات إضافية للبنوك بما في ذلك خدمات المقاصة وأن يقدم لها التسهيلات لحفظ الودائع الاحتياطي لدى البنك المركزي. نص القانون على أنه يحق للبنك المركزي أخذ احتياطات من البنوك التجارية والإسلامية، وله الحق أن يطلب من وقت لآخر من البنوك المحافظة على حد أدنى من الاحتياطيات مقابل الودائع والالتزامات المشابهة الأخرى التي يحددها البنك لهذا الغرض، وتكون هذه الاحتياطات بشكل ودائع قابلة للدفع عند الطلب في حساب جاري. تحديد نسبة الفائدة. أجاز القانون للبنك المركزي عندما يرى ذلك ضروريا في الظروف الاستثنائية أن يقرر الحد الأعلى والحد الأدنى لنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية على أي نوع من الودائع التي تقبل في الجمهورية أو وفقا لأي ترتيبات أخرى، وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ ذلك. الرقابة والإشراف على البنوك: يجوز للبنك في حالة الضرورة وفي الظروف الاستثنائية أن يصدر أوامر تقضي بتحديد حجم وشروط وأوضاع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في الجمهورية، وعلى البنوك الالتزام بتلك الأوامر، بما في ذلك تسهيلات التقسيط التي تقدمها المؤسسات المالية في الجمهورية اليمنية بشكل قروض أو سلفيات أو استثمارات، وعلى تلك المؤسسات تنفيذ تلك الأوامر. وسائل الرقابة على أنشطة البنوك: نظم القانون الرقابة والإشراف على البنوك، حيث نظم صلاحيات البنك المركزي في الإشراف على البنوك من خلال النقاط التالية: 1- أوجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب قانون البنك أن يعد ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها، وتتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها من قبل محاسب قانوني معين من قبل البنك الذي أعد الميزانية، وللبنك المركزي حق الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين. وفي حالة اعتراض البنك المركزي على المحاسب، يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته. وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي، يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك، وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها، ويرسل المحاسب القانوني نسخة من تقريره السنوي المقدم للمساهمين إلى البنك المركزي. 2- أوجب القانون على البنك أن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له في الجمهورية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني، وأن يقدم إلى البنك المركزي خلال 4 أشهر من نهاية سنته المالية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني، وعليه أن ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية. 3- أعطى القانون للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأي بنك لضمان أمان وسلامة البنك، وعلى البنوك أن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية. 4- ألزم القانون على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم 15 من الشهر التالي بيانا وفقا للنموذج المعتمد من البنك المركزي، ويبين أصوله وخصومه شاملا فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالإضافة إلى تحليل السلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق، وتحليل عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر. 5- تأكيدا لدور البنك المركزي في الإشراف والرقابة على البنوك، أعطى القانون له الحق في أن يطلب من وقت لآخر أي معلومات أخرى قد تدعو الحاجة إليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في الجمهورية. 6- أوجب القانون على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك أو أي مؤسسة متفرعة عنه عندما يرى ذلك ضروريا أو أمرا مرغوبا فيه للتأكد من أن البنك في حالة مالية سليمة، وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله. 7. ألزم القانون كل بنك والمؤسسات التابعة له أن يقوم بتقديم جمع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي بحيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في الجمهورية، وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال، وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي، وذلك خلال المدة التي يحددها المفتش. 8. وفي سبيل تأكيد دور البنك المركزي في تصحيح الأعمال غير القانونية أو غير السليمة التي يدير بها البنك أعماله، وإذا كان هناك عجز في رأس ماله، فإنه يمكن للبنك المركزي في هذه الحالة أن يطلب من البنك اتخاذ بعض الإجراءات المحددة وفقا لما يراه البنك المركزي ضروريا لتصحيح الوضع، والتي يمكن أن تتضمن وبدون حصر التقييد بالخطة المتفق عليها مع البنك المركزي، كتعليق دفع الأرباح والمكافآت، البيع الإجباري للأصول غير الأساسية، تخفيض الأصول والتشغيل، تعليق الإقراض الإضافي لمقترضين محددين، القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة، وفي الحالات القصوى تصفية نشاطات البنك. كذلك يمكن للبنك المركزي أن يعين شخصا يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح للبنك حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الوضع، ويحدد الأتعاب التي يجب أن يدفعها له البنك. كما يمكن للبنك المركزي أيضا أن يقوم بإدارة البنك، الجوانب القانونية لأعمال البنوك التجارية. البنوك التجارية هي تلك البنوك التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية، والتي تشمل تقديم الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع بأنواعها المختلفة تحت الطلب وتوفير ولأجل وخاضع لإشعار، واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا أو بأية طريقة أخرى يسمح بها القانون. ويتم إصدار التراخيص للبنوك بمزاولة العمل المصرفي من البنك المركزي، ويتقاضى البنك المركزي رسوم إدارة عن كل ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. شروط منح التصريح للبنك. نص القانون على أنه لن يمنح البنك المركزي الترخيص لأي بنك، ولن يسمح لأي بنك بالاستمرار في العمل ما لم يكن كل عضو من أعضائه قد تجاوز 25 عاما من العمر، وأن لا يكون هناك أكثر من عضوين تربطهما علاقة أسرية. ب. أي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة إدارية لا تقل عن 5 سنوات تتم الحصول عليها في مجال البنوك أو القانون أو المحاسبة أو التمويل أو الشركات المالية أو الخبرة ذات العلاقة. جيم. أكبر 3 موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن 8 سنوات، وينبغي أن يكون 3 على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، وأن يكونوا أغلبية لجنة المراجعة. موجبات سحب الترخيص للبنك. أعطى القانون للبنك المركزي الحق بأن يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في اليمن، يقضي بسحب أي ترخيص لأي من الأسباب التالية: ألف، إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة 6 أشهر بعد منح الترخيص، ب. إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حال تصفية أعماله، ج. إذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح المودعين أو أنه لا يمتلك أصولا تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور أو أنه يخالف أي من أحكام هذا القانون، د. إذا تم منح الترخيص على أساس أي وثائق أو معلومات قدمها حامل الترخيص واتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة، ه. إذا لم يقم البنك الذي منح الترخيص بموجب هذا القانون بالالتزام بأحكامه خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي. شرط رأس المال والاحتياطي. وقد أوجب القانون على البنك حتى يمنح ترخيصا بمزاولة العمل المصرفي ألا يقل رأس المال المدفوع على مليار ريال، وأجاز للبنك المركزي أن يزيد هذا المبلغ وفقا لمعايير كفاية رأس المال التي يحددها، وهذا يسري أيضا على فروع البنوك الأجنبية بحيث توفر ما يقابل هذا المبلغ بعملة قابلة للتحويل. كما أوجب القانون على البنوك ألا يقل رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به والاحتياطات القانونية الأخرى مستبعدا منه والاحتياطات المحددة والمخصصات عن 0.5% من حجم الالتزامات قبل المودعين، ويقرر القانون أن للبنك سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة أو عندما يرى ذلك ضروريا. كما ينص القانون أن على كل بنك أن يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع أي حصة من أرباحه أو تحويلها إلى مقره الرئيس في الخارج أو أي مكان آخر بما لا يقل عن 15% من صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي 2x رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسب ما يكون عليه الحال، وللبنك حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الأرباح السنوية للبنوك بما يتفق والظروف والأوضاع السائدة. الضوابط القانونية لعمل البنوك التجارية: نظم القانون أعمال البنوك وحدد الأعمال المحظورة عليها، حيث نص على أنه لا يحق لأي بنك أن يدفع أي حصة من الأرباح أو بالإعلان عنها أو بقيدها لصالح المساهمين أو بإجراء أي تحويل من حساب الفوائد إلا بعد أن تكون جميع مصروفاته من أصل رأس المال، ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأي خسائر أخرى أو صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة وقد تم تغطيتها بالكامل، وأن يكون قد نفذ نصوص هذا القانون، وأن يكون قد حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، إضافة إلى عدد من الضوابط القانونية التي تجدها عزيزي الدارس في الكتاب المقرر إدارة البنوك التجارية. ويتم تنظيم إدارة البنوك بحسب القوانين المنظمة لأعمال الشركات التجارية، غير أن قانون البنوك حدد مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم ممن يعملون في إدارة البنك، حيث أوجب على فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها في الجمهورية أن تعين لها من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مديرا إقليميا مقيما، وذلك بمقتضى وثيقة رسمية تخوله ممارسة أعمال البنك وتجعله مسؤولا مسؤولية كاملة أمام كافة السلطات اليمنية المختصة، وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة. التزامات أعضاء مجلس الإدارة: أوجب القانون على عضو مجلس الإدارة في البنك عددا من الواجبات تتعلق بعمله في البنك، حيث أوجب على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أي سلعة أو قرض أو تسهيل ائتماني أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك في أقرب فرصة ممكنة طبيعة تلك المصلحة، ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس الإدارة. وأوجب القانون على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصبا أو تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض، ويجب ألا يشارك عضو مجلس الإدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته معها. إلغاء الترخيص ووضع اليد وإعادة التنظيم والتصفية: أولا، إلغاء ترخيص البنك: أعطى القانون للبنك المركزي حق إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية، وذلك في الحالات الآتية: أولا، بناء على طلب البنك التصفية الاختيارية: ثانيا، إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته إجباريا: ثالثا، إذا اندمج في بنك آخر مع موافقة البنك المركزي. رابعاً، إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين، وفي حال إلغاء الترخيص فإنه لا تتم التصفية الاختيارية للبنك إلا بناء على ترخيص بالتصفية يصدر عن البنك المركزي. وضع اليد. يقصد بوضع اليد تولي البنك المركزي إدارة أي بنك تجاري، وهذا القرار ينفرد به البنك المركزي بهدف المحافظة على الائتمان العام وحماية حقوق المودعين والمتعاملين مع البنك. ويتم وضع اليد إذا اتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته، أو أن هناك تأخير لا مبرر له في إتمام التصفية، فيحق له إذا رأى ذلك مناسبا أن يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته إجباريا أو بإعادة تنظيمه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. حالات وضع اليد: يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية في الحالات التالية: ألف، إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته، ب، إذا ظهر أو عانى عجزا في رأس مال البنك، جيم، أن يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مأمون في إدارة العمل واستمراريته، أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية، دال، أن يكون وضع البنك غير سليم وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المودعين، ها، أن يكون البنك قد خالف أي من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المركزي. واو، إذا كان فرعا لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيس للتصفية أو الإفلاس. صلاحيات البنك المركزي في حالة وضع اليد: نظم القانون صلاحيات البنك المركزي عند وضع اليد، ومن ذلك أن له سلطة كاملة للإدارة والإشراف على ذلك البنك، بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يرى ضرورية للعمل فيه وإبرام أي وثيقة باسم البنك واتخاذ أي إجراءات قانونية باسم البنك سواء كمدعي أو مدعى عليه، وأن يبيع أي جزء أو كل أسهمه أو يتصرف بطريقة أخرى في أي جزء من أو كل حقوقه أو ممتلكاته، أو أن ينهي وضع اليد ويعيد البنك إلى مجلس إدارته، أو أن ينهي وضع البنك أو أن ينهي وضع اليد ويعيد البنك إلى مجلس إدارته بهيئته السابقة أو بعد كل أو بعض أعضائه، أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام البنوك. واجبات البنك المركزي في حالة وضع اليد: في حالة وضع اليد، في هذه الحالة، في حالة وضع البنك المركزي يده على أي بنك من البنوك، فإن عليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات الآتية: ألف، التصفية الإجبارية، ب، إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها 60 يوما اعتبارا من تاريخ وضع اليد عليه، جيم، إنهاء وضع اليد. ثالثا، إعادة تنظيم البنك. وإذا كان قرار البنك المركزي هو إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه، فإنه يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في قانون البنوك ووفقا للشروط الآتية: ألف، أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفة لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين، جيم، أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو مدير يكون مسؤولا عن الملابسات التي أدت إلى وضع اليد على البنك. رابعا، تصفية البنك. في حالة إلغاء ترخيص أي بنك من البنوك العاملة في الجمهورية أو وضع اليد عليه، يتم اللجوء إلى تصفية البنك، وهذه التصفية قد تكون اختيارية وقد تكون إجبارية. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان لقاء اليوم بعنوان التنظيم القانوني لأعمال البنوك. تناولنا فيه الموضوعات التالية: الجوانب القانونية لأعمال البنك المركزي، أهداف واختصاصات البنك المركزي، إدارة البنك المركزي، علاقة البنك المركزي بالحكومة والمؤسسات المالية، وضع اليد وإعادة التنظيم والتصفية، الجوانب القانونية للبنوك التجارية، الترخيص بمزاولة العمل المصرفي، إدارة البنوك التجارية. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريعات المالية والمصرفية. الإعداد الدكتور عبد الوهاب المعمري، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.